بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعلم بفضلك الكريم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت القيامة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله العالمين، اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديه أو استنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة، واجعلها لوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد اللقاء، ومع اللقاء السابع بين يدي شرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بصحيح القصص النبوي للعلامة الدكتور عمر ابن سليمان الأشقر حفظه الله تعالى. في بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم آمين. أحبتي في الله، ما زال الحديث موصولا مع قصة هاجر وإسماعيل عليهما السلام. في اللقاءات الماضية وقفنا أمام روايات الحديث كما جاءت في الصحيح، وانتهى بنا الحديث إلى سرد هذه القصة في التوراة. فبعد أن شرحنا روايات الحديث الواردة عن نبينا صلى الله عليه وآله، تعالوا بنا نقف أمام القصة كما جاءت في التوراة. فالتوراة هو الكتاب الذي أنزل على موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. قد أصابها تحريف عظيم، أي بدلت وغيرت بفعل أهل الكتاب ومن جاء من بعدهم ممن هو على دينهم، وهي موجودة تحت مسمى الأسفار الخمسة الأولى التي تسمى في كتب القوم الحالية بالشريعة. الشريعة في التوراة والإنجيل أو في الأناجيل المتداولة المقصود بها التوراة، وتسمى بالعهد القديم. وقد ضم إليها الكتاب اليهود الذين دونوا التوراة شيئا كثيرا أطلقوا عليه كله اسم التوراة، على خلاف بينهم في المقبول منها وغير المقبول. طبعا إذا تدخلت المصالح اختلف القوم، فطبعا كل كان يكتب من أجل أن يشتري بآيات الله ثمنا قليلا، ورد النسخ والتحريف والتبديل. وأنت سوف ترى هذا عندما تسمع للقصة، سوف تجد تضاربا عجيبا وخلطا غريبا وأغاليط كثيرة جدا، وخاصة بعد أن استمعت إلى القصة من فم النبي عليه الصلاة والتسليم. فتعالوا لنقف أمام القصة كما جاءت في توراتهم. يقول المصنف حفظه الله تعالى: هذه القصة مذكورة في التوراة، ولكنك لا تجد فيها هذا الوضوح والتفصيل الذي تجده في الحديث. ودي حقيقة، دائما يأتي القرآن بالتفصيلات، ودائما تأتي سنة النبي بالتفصيلات. لماذا؟ لأن القرآن الكريم خاتم الكتب السماوية، والمهيمن على جميع الكتب والناسخ لها، لذا جاء فيما لم يأتي في الكتب السابقة. يقول: سترى كيف يصوب الحديث رواية التوراة. إن القرآن والحديث جاء لتصويب الأخطاء التي وردت عند القوم، ويكشف عنها التحريف والتبديل الذي أصاب هذه القصة عبر القرون. وردت هذه القصة في الإصحاح 16 والإصحاح 21 في سفر التكوين، ونصها: ساراي امرأة أبرام. طبعا كان هذا اسمها قبل أن يغير، وكان هذا اسم إبراهيم قبل أن يغير، والتغيير جاء بأمر الله رب العالمين، فغير اسمه إلى سارة وأبرام إلى إبراهيم. ساراي امرأة أبرام فلم تلد له، وكانت لها جارية مصرية اسمها هاجر. فقالت ساراي لأبرام: هو ذا الرب قد أمسكني عن الولادة، أدخل علي جاريتي لعلي أرزق منها بنين. فسمع أبرام لقول ساراي، فأخذت ساراي امرأة أبرام هاجر المصرية جاريتها من بعد 10 سنين لإقامة أبرام في أرض كنعان. يعني بعد 10 سنين من إقامة هاجر مع إبراهيم وساراي في أرض كنعان، عرضت عليه الزواج بها، طبعا دي من ضمن الأغاليط، وأعطتها لأبرام رجلها زوجة له. فدخل على هاجر فحبلت، طبعا حبلت أي يسمون الحمل. ولما رأت أنها حبلت صغرت مولاتها في عينيها، فقالت ساراي لأبرام: ظلمي عليك. يعني عندما حبلت هاجر يعني لم تعير سارة أي اهتمام، خلاص بقى عندها ولد واضح. فطبعا اشتكت ساراي لأبرام: يعني جاريتي اتعالت علي وصغرت في عينيها، فده ظلم. قالت: ظلمي عليك، أنا دفعت جاريتي إلى حضنك. فلما رأت أنها حبلت صغرت في عينيها، يقضي الرب بيني وبينك. يعني عايز تقول هو ده جزاء الإحسان، أحسنت إليك فقدمت لك جاريتي وأحسنت إليها وجعلتها زوجة لك، لما ربنا يمن عليها بالولد يعني أنا أصغر في عينيها. فقالت: يقضي الرب بيني وبينك. فقال أبرام لساراي: هو ذا جاريتك في يدك، افعلي بها ما يحسن في عينيك. فأذلتها ساراي فهربت من وجهها. بدأت إيه؟ يعني تسيء إليها أو تشتد عليها لما هربت منه. فوجدها ملاك الرب على عين الماء في البرية، على العين التي في طريق شور أو شور، وقال: يا هاجر جارية سراي، من أين أتيت وإلى أين تذهبين؟ فقالت: أنا هاربة من وجه مولاتي سراي. فقال لها ملاك الرب: ارجعي إلى مولاتك واخضعي تحت يديها. في بعض منصت قوي، خلي بالك ده في أكاذيب، احنا بنقرأ بس النص ما شاء الله، كما قال العلامة ابن القيم: إن الشيطان يزين البدعة إلى النفس فتحفظها قبل السنة، يحببها دايما تلاقي ليها رونق كده. أنا شايف الواد الشيخ رضا عمال مايل قوي بيسبح في الكلام، فأنا بنبه بس. الله يبارك. وقال لها ملاك الرب ارحمك الله، فوجدها ملاك الرب على عين الماء في البرية، على العين التي في طريق شور، وقال: يا هاجر جارية ساراي، من أين أتيت وإلى أين تذهبين؟ فقالت أنا هاربة من وجه مولاتي سارة. الحمد لله. فقال لها ملاك الرب: ارجعي إلى مولاتك واخضعي تحت يديها. وقال لها ملاك الرب: تكثيرا أكثر نسلك فلا يعد من الكثرة، أن يكون لك نسلك كثير. وقال لها ملاك الرب: ها أنت حبلى فتلدين ابنا وتدعين اسمه إسماعيل، إن الرب قد سمع لمذلتك، وإنه يكون إنسانا وحشيا، يده على كل واحد ويد كل واحد عليه وأمام جميع إخوته يسكن. فدعت اسم الرب الذي تكلم معها أنت إيل رؤى، لأنها قالت: أها هنا أيضا رأيت بعض رؤية، لذلك دعيت البئر بئر، أو دعيت البئر بئر لحي رؤى. ها هي بين قادش وبارك. فولدت هاجر لأبرام ابنا، ودعا أبرام اسم ابنه الذي ولدته هاجر إسماعيل. كان أبرام ابن 86 سنة لما ولدت هاجر إسماعيل لأبرام. دي القصة كما جاءت في التوراة، وجاء في الإصحاح 21 من سفر التكوين: ورأت سارة ابن هاجر المصري الذي ولدته لإبراهيم يمزح، فقالت لإبراهيم: اطرد هذه الجارية وابنها. طبعا يمزح يعني أنا كبر ولا إيه؟ وده كلام طبعا باطل، لأنه هو أخذ وكان رضيعا، اللي بالك من التناقض العجيب يعني. وطبعا الرضيع لا يمزح ولا إيه؟ في رضيع يمزح؟ طيب. المهم، اطرد هذه الجارية وابنها، لأن ابن هذه الجارية لا يرث مع ابن إسحاق. دي برضو خلي بالك، إسحاق أين إسحاق الآن؟ لم تبشر به بعد، ولم يولد بعد. معايا يا شيخ رياض؟ آه. طبعا هم عايزين يحطوا إسحاق دائما في المقدمة، فاهم؟ فقبح الكلام جدا في عين إبراهيم لسبب ابنه، فقال الله لإبراهيم: لا يقبح في عينيك من أجل الغلام ومن أجل جاريتك، في كل ما تقول لك سارة اسمع لقولها، لأنه بإسحاق يدعى لك نسل. ذلك أمر، لأنه بإسحاق يدعى لك نسل، وابن الجارية أيضا سأجعله أمة لأنه نسلك. يلا. فبكر إبراهيم صباحا وأخذ خبزا وقربة ماء وأعطاهما لهاجر واضعا إياهما على كتفها، والولد وصرفها، يعني يمشي ما راحش معهم كمان، شايلها الماء وشايلها الطم وشايلها الطفل وامشي. فمضت وتاهت في برية، في برية بئر سبع. ولما فرغ الماء من القربة طرحت الولد تحت إحدى الأشجار، ومضت وجلست مقابله بعيدا نحو رمية قوس، لأنها قالت: لا أنظر موت الولد. فجلست مقابله ورفعت صوتها وبكت، فسمع الله صوت الغلام، ونادى ملاك الله هاجر من السماء وقال لها: مالك يا هاجر؟ الملاك مش عارف يبتدي، مالك يا هاجر؟ لا تخافي، لأن الله قد سمع لصوت الغلام حيث هو، قوم احملي الغلام وشدي يدك به، لأني سأجعله أم عظيمة. وفتح الله عينيها فأبصرت بئر ماء، فذهبت وملأت القربة ماء وسقت الغلام، وكان الله مع الغلام فكبر وسكن في البرية، وكان ينمو رامي قوس وسكن في برية فاران، وأخذت له أمه زوجة من أرض مصر. زوجة من أرض إيه؟ مصر. خلي بالك المغالطات يعني. هذه القصة كما وردت في التوراة. المصنف يعلق على القصة فيقول: تعليقنا على ما جاء في التوراة. هناك مقاطع من هذه القصة صحيحة لموافقتها لما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي سقناه. ده تنبيه مهم جدا في قضية الإسرائيليات. هذه القضية تكلمنا فيها أكثر من مرة في أكثر من لقاء. ولكن لابد من التنبيه أيضا في كل مرة يأتي الذكر في الباب. مسألة حكم الإسرائيليات وعليه حجة أم لا؟ الأول، ما المقصود بالإسرائيليات؟ الإسرائيليات كل ما ورد عن بني إسرائيل، كل ما جاء إلينا من أخبار بني إسرائيل. حكمها الإسرائيليات تنقسم إلى ثلاثة أقسام، ولكل قسم من الأقسام الثلاثة حكم ينبغي أن يعيه الطالب. القسم الأول الذي يعد حجة لنا نعمل به، وهو الذي صح على لسان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. بل عندنا قسم الإسرائيليات حجة، حجة نعمل به، هو ما صح على لسان النبي عليه الصلاة والسلام، أي ما ورد في السنة الصحيحة. نضرب على ذلك أمثلة كلكم يحفظها ويسردها كثيرا. قصة الغلام المؤمن مع الملك والساحر والضالب، كلكم يحفظه، اللي ورد فيها قصة أصحاب الأخدود، حفظنا؟ نعم، سورة البروج. ذكرنا الأسبوع الماضي صحيح؟ يعني انت حفظنا متفكتين ليه؟ كان بقوله عشان بس معيتش الله يكرمك، انت ما تعرفهاش. طب عشان خاطر موسى هنسردها سريعا كده باختصار، يعني قص علينا النبي عليه الصلاة والسلام قصة الملك والساحر. كان في من كان قبلكم ملك وكان له ساحر، لما كبرت سنه أي الساحر قال للملك أرسل إلي غلاما كي أعلمه السحر كي ينفعك بعد، أننا خلاص العمر كبر، فشوف لي غلام أعلمه لك السحر. ثم كان طبعا الملوك قديما يعني دائما شغالين بالسحر والأمور دي، ابعت لي غلام أعلمه لك السحر. فأرسل له غلاما، الغلام ده كان يدعى عبد الله ابن السامر، عبد الله ابن السامر. الغلام كان في طريقه إلى الساحر يمر براهب، والراهب هو عابد من بني إسرائيل ممن كان على الدين الصحيح توحيد الخالص، طبعا ده كان قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. الغلام جلس إلى الراهب فأعجب بكلامه، طبعا الراهب بيتكلم عن الدنيا والآخرة، الجنة والنار، الثواب والعقاب، كلام طيب الفطرة السليمة تقبله. فالغلام أعجب بكلام الراهب، فكان يجلس للراهب فيتأخر على الساحر، فإذا ذهب إلى الساحر ضربه الساحر، فإذا عاد إلى أهله ضربه أهله، يعني بيتلطش في الراحة في الجاي من أجل الدين. خلي بالك عشان تعرف إن اللي هيمشي في طريق الدين لازم يتلطش، لازم يبتلى في الرايحة وفي الجاي، يروح عند الساحر يضرب يرجع البيت برضه إيه زي حضرتك ما جيت تلتزم التحيت والدك بقى، يا ابني مش ناقصين مشاكل هتخرب بيتنا، يا ابني لحيتي الله يهديك احنا ناقصين، الحاجة تقعد تبكي يا ابني ارجوك بلاش تعمل لنا مشاكل، يا ابني احلق لحيتك هتجد ده موجود ولا لا؟ موجود. تيجي تحضر درس علم يا ابني احنا ناقصين فبلاش الشيخ ده اللي انت الله يضيعه ده، وهي خايفه كده، هي عارفه ان الالتزام يضيع في دنيا الناس صحيح، فخايفه فتجد مشاكل في كل مكان حتى في شغل في الشارع بين الناس، فيت غريب يا شيخ في ده صحيح؟ الشيخ ما بيضحك لما قلت لك غريب، هو بيفرح فيك طبعا. فصاحبنا الولد يروح للساحل ينضرب، يروح البيت ينضرب هو كله ضرب. فشكى الغلام للراهب، يعني اعمل ايه باجي عندك اسمع الكلام بتاخر بضرب هنا وهنا. فقال له الراهب يا بني ان سالك الساحر فقل له حبسني اهلي، وان سالك اهلك قل لهم حبسني الساحر، ولعل هذا من الحيل التي كانت جائزه في شريعتهم، لأن في شريعتنا لا يجوز الكذب إلا في حالات ثلاثة. واحد، من يعرف؟ حرب، أيوة حافظ حرب بارك الله فيه. اثنين، ده حافظ دي عشان ليه الكذب على الزوجة، أنا مش أقول مين اللي قال الكلام. لأن أكيد الزوجة قاعدة في الدرس بتسمعه، لو عرفت اسمك لا مشكلة، أقول لك يبقى يكذب علي، أنا مش أقول على اسمك يا حسين، مش أقول يا حسين يا تونسي، ها الله يبارك، مش أقول يعني. وقال لك أول حرف من اسمه حسام التونسي. طبعا الكذب على الزوجة للإصلاح من شأنها، يعني إيه؟ خلي بالك قوي إن البعض يفهم خطأ. خلي بالك يا خالد، انتبه، انت لسه ما اتجوزتش، لما تتجوز ان شاء الله. الكذب على الزوجه معناه ايه؟ يعني هي مثلا وحشه، بتقول لها ده انت زي القمر، انت كذاب، تقول لي جائز عم الشيخ، اقول لها قمر جائز، ما احنا مش قمر، خلي بالك قوي. تقول لها مثلا ايه؟ يا روح قلبي، يا حبه عيني، هي برضه حبه عينك يا راجل، عيب عليه، انت بتكذب ليه يا اخي؟ لا يجوز، اي كلمه تخليها تطير في السماء حلوه جائزه، عشان تخلي بيتك جنه، مش الكذب التاني، خلي بالك قوي. انما كذب للاصلاح من شانه، ماشي كده؟ مثلا بتيجي انت حضرتك في يوم تشكي لي منها شويه، ف بقول لك الله يعينك، هي بلوى وتحمل، لما انت بتحكي لي بلاويها السوداء يعني، انا ما بقولش كده طبعا، انا بضرب مثال، خلي بالك. فتروح انت تقول لها ده انا النهارده قعدت مع الشيخ سيد، تحكي له عنك، قال لي سلام، انت ذكرتنا بالصحابيات يا اخي، الله يبارك لك فيها. ماشي كده؟ هنا يجوز الكذب الاصلاح من شأنها، وهي برضه هو صاير بيكره ان حد يقول له يا سلام ده انت طويل قوي النهارده، ايه الحكايه ده، انت ما شاء الله عامل زي النخله. الكلام معلوش جمرك يا عربي ولا ايه؟ الكلام معلوش جمرك، قول يا ستي، المهم تخليه هو الآية. نعم؟
كذبة بيضة.
كذبة بيضة، ايوه دي كذبة بيضة، دي كذبة طويلة. ده انت قمر، ده انت مش عارف ايه، ده انت ما شاء الله، انت سبعة، ده انت سبعة، وهو يمكن بيخاف لما يسمع القطة تنونة ويقوم الباب يخبط. يا راجل قوم انت، عيب عليك يا وليه، قوم انت، كل واحد ست يتخبط هو خايف قوم يفتح مثلا. ده النوع الكذب اللي يجوز يعني على الزوج او الزوجه للاصلاح من الشاء. النوع الثالث من الكذب او الحاله الثالثه الاصلاح بين المتخاصمين. ما ينفعش انت بتروح تصلح بين اثنين، اكيد في مشاحنات، في غضب، ممكن ده يقول كلمه، ده يقول كلمه، تروح انت تقول انا بنقلها بامانه وصدق، كتك القرف، ايه اللي وداك تصلح انت؟ انت لازم تقول النقيض على طول الحلو، قالوا هم وحش، قول انت الحلو، اكذب، اه يجوز للاصلاح، ماشي كده؟ المهم الراهب قال له اذا سالك الساحر قل له حبسني اهلي، واذا سالك اهلك قل له حبسني الساحر. الحمد لله بالحيله دي نجا الغلام من العقاب، وبقى يسمع كلام الامام، بدا يزداد ايمانا في يوم من الايام. الغلام في طريقه الى الراهب فوجد دابه في طريق الناس تمنعهم من العبور، فامسك بحجر وقال اليوم اعرف هل امر الراهب احب الى الله ام امر الساحر. شوف بقى الفراسه بقى. فقال اللهم إن كان أمر الراهب أحب إلي من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة، وقذفها بالحجر فقتلها الله عز وجل. فعلم أن أمر الراهب أحب إلى الله من أمر مين؟ الساحر. بدأ يمكث عند الراهب يتعلم منه الإيمان، وحكى للراهب هذا الكلام، الموقف اللي حصل مع الدابة. قال بني لقد بلغ من أمرك ما أرى، وإنك ستبتلى. مادام ازددت في الإيمان كده والفراسة، يبقى لابد أن يكون في ابتلاء شديد. فإذا ابتليت فلا تعلمن أحدا عن اسمه، ما تقولش لحد يعني. طبعا الراهب كبر في السن، مش حمل بهدلة، خلاص كبر في السن بقى يعني، احنا آخر عمره يتدهدل، قال له يا ابن الله يبارك فيك، ما تقولش بقى. إذا حد كده ابتليت ما تقولش إن أنا اللي علمت، ماشي كده؟ وأنا برضه أقول لكم أنا مش حمل بهدلة، مش كل حاجة تقولوا الشيخ سيد. أنا أصلا لما كنت في مصر أيام بقى الضيق فبعض الإخوة كده يبدوهم أن الدولة بتحت يقول الشيخ سيد، يا دي النيلة، كل ما يروح أخبر له مين بتستفتي، مين الشيخ سيد، مين سيد ده؟ يا أولاد ما قلت لكم ما تقولوش، الله يهديكم. وأنا بقول لكم أهو نشرب الشاي ده، مش كل حاجة بتكت عند الشيخ، لما اتكرهت البيت في الشيخ والناس كرهوا الشيخ. يعني أذكر زمان لما كنا في بداية طلب العلم، كل شوية كنت فين؟ عند الشيخ فتحي. الشيخ لما عملت مشاكل في البيت بقى يكرهوا الشيخ وما يعرفوهوش، كل شوية عند الشيخ، عند الشيخ، وانت الله يكرمكم مش عايزين مشاكل.
في بعض الناس كانوا يجوش للشيخ اصلا يقول لك انا كنت عند الشيخ. اوعى تقول الكذب يجوز على الزوجه. اوعى الله يبارك لك يا احمد، مش عايزين مشاكل وما يخدم. فقال له يا ابني اذا ابتليت فلا تعلمن عن اسمي. مرت الايام، الغلام ده بدا يترقى في الايمان، بدا يمن الله عليه، فكان يبرئ الاكمه والابرص ويكون سببا في علاج كثير من الادواء بامر الله تعالى. دي اسمها الكرامه بقى. كلما ازداد الانسان قربا من ربه كلما ازداد صلاحا وبركه على من حوله. عشان كده نوصي دايما بكثره الطاعات وتحصيل العلم، ان حقيقه العلم فرقان والتقوى فرقان، تفرق بين الحق والباطل وتحصل بقى المنن الالهيه. فالغلام ذاع صيته فسمع به جليس للملك وكان قد فقد بصره، خد معاه الهدايا والاموال وذهب الى الغلام وقال يا غلام كل ما طره لك بشرط ان تشفيني. قال الشافي هو الله، فان امنت بالله دعوت الله شفاك الله. وده مهم جدا، تصحيح العقيده. يجي لك واحد مثلا عايز رقيه ومعتقد فيك انت، قل لا الشافي هو الله مجرد اسباب، ما بنرقيه بكلام الله عز وجل، بنرقيك بسنة النبي محمد، يبقى الشفاء من عند الله عز وجل، احنا مجرد اسباب، ما تخليش الناس تتعلق بك انت. تشوف الغلام بيصحح الاعتقاد، ده مهم جدا. قال الشافي هو الله، ان امنت بالله دعوت الله لك شفاك. بالفعل امن الجليس فدعا له الغلام فرد اليه البصر بامر الله تعالى. عاد الجليس الى الملك وجلس. الملك راى الجليس بينظر بيرى، قال من رد عليك بصرك؟ قال ربي. قال انا؟ قال لا، ربي وربك ورب العالمين. دي مشكلة كبيرة دي، هو في رب غيري؟ هو كان بيدعي الألوهية صاحبنا. فظل بجليسه معذبا إياه حتى دل على الغلام وجيء بالغلام. يا غلام من علمك من كذا؟ ظل به حتى دل على ظاهر بحكمة يعلمها الله عز وجل. جاء بالله، ارجع عن دينك. قال لا. يا جليس ارجع عن دينك. قال لا. حط المنشار على مفرق رأس الجليس فشقه إلى نصفين، هو ثابت على الإيمان. ثم جاء بالراهب، حط المنشار على مفرق رأسه فشق إلى نصفين وثابت على الإيمان. جاء الدور على الغلام، دفعوا لبعض الجنود، قال اصعدوا بي إلى قمة كذا، فإن رجعوا إلا ألقوه من فوق الجبل. صعدوا إلى الجبل، الغلام توجه إلى من؟ إلى الله، عشان تعرف قيمة الدعاء. قال اللهم اكفنيهم بما شئت. احفظوا الدعاء ده كويس يا جماعة، لما يكون لك حد بينكر بك ادعو بهذا الدعاء، اللهم اكفنيه بما شئت. دعاءه بس الإخلاص، ودعاء من لسان طاهر نقي عابد لله رب العالمين. غلام بيضحي بنفسه من أجل الدين، من أجل الدعاء. فلما دعا الله تعالى استجاب الله دعوته، فارتج الجبل بأمر الله وسقطوا جميعا ولم ينجوا إلا الغلام. طب اهرب بقى، ربنا نجاك اهو، اهرب. لا، صاحب المبدأ والمنهج لا يترك دعوته ولا يترك رسالته، له هدف معين، له منهج. فعاد الغلام إلى الملك. الملك تعجب، قال ماذا فعل بأصحابك؟ قال كفانيهم الله بما شاء. فدفعوا إلى مجموعة أخرى من الجن، قال اركبوا به في كركور. كركور هو المركب، باللغة الفرنسية باتو، باللغة الإنجليزية شيب، باللغة الألمانية شيف. صح؟ صح. إيه؟ أنت حافظ ثلاث لغات؟ ما شاء الله. عبد بيتكلم فرنساوي صح. يبقى باتو، عارف الباتو؟ مش الجاتو. في جاتو عندنا في مصر، عارف يا خالد؟ ايه الجاتو بقى؟ تحب الجاتو؟ حلويات يعني. فاركبوا به مركب وتوسطوا به البحر، فان عاد والا فالقوه في الماء. في وسط البحر بالفعل قال الغلام اللهم اكفنيه بما شئت. الموجه هاج البحر ومد بامر الله، سقطوا جميعا ولم ينجو إلا الغلام. رجع للملك، الله أكبر. قال ماذا فعل أصحابك؟ قال كفانيهم الله تعالى. الملك تعجب، نظر الغلام إلى الملك قائلا أيها الملك إنك لست بقاتل إلا أن تفعل ما أمرك به، مش هتقتلني إلا ما تنفذ اللي أقول لك عليه. قال وما هو؟ قال اجمع الناس في صعيد واحد وخذ سهما من كناناتي واصلبني على جذع وقل بسم الله رب الغلام فإنك قاتل. أدي الشرط. بالفعل الملك جمع الناس، نعم جمع الناس، صلب الغلام على جذع نخلة، خد سهم من كنانة الغلام وقال بأعلى صوته بسم الله رب الغلام وأطلق السهم فجاء في صدغ الغلام أي عنقه فقتله بأمر الله ونال الشهادة في سبيل الله. فقال أهل البلدة جميعا آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام. طبعا الجماعة الحاشية لحوالين الملك قالوا أيها الملك ما تخشاه حدث اللي انت خايف منه حصل؟ آمن الناس. قال ماذا نصنع؟ قال شكوا الأخاديد، شكوا الأرض شكوك مستطيلة أبرموا فيها النار وألقوا فيها جميع من آمن بالله الواحد فأحرقوهم بالنار وهم ثابتون على الإيمان بفضل الله. ولن ثم تضحية هذا الغلام من أجل منهجه، من أجل دينه، من أجل دعوته، رضي الله عن الغلام. فبموته آمنت القرية ودخلوا الإيمان ودخلوا الإسلام وثبتوا على الحق حتى تعرضوا للنيران وهم على ثبات عجيب. بالفعل إخوتاه وقيل أن امرأة من بين القوم كان لها رضيع على كتفها، فلما دنت من النار حاولت أن تتردد خوفا على طفلها، فأنطق الله وليدها فقال اثبت أمها فإنك على الحق، فدخلت نارهم والتي هي جنة الله في الآخرة. والله تعالى ذكر هذه القصة في سورة البروج، والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد مشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. هؤلاء الكفار شهود على ما فعلوه إيه بأهل الإيمان، فتنوهم من أجل أنهم قالوا لا إله إلا الله إلى آخره. بل وفتح الله أمامهم باب التوبة فقال إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق، فلو تابوا لتاب الله عليهم بعد هذا. نعم، لأن الله غفور، لأن الله رحيم، لكنهم ما تابوا. فالقصة دي صحت على لسان نبيهم، فدي حجة لنا طبعا كده. يبقى ده نوع أنواع الاتصاليات، قصة الغلام المؤمن. عندنا كمان قصة الثلاثة أصحاب الغار، كلكم يحفظوها، اللي نسد عليهم الغار وكل واحد دعا بدعوة صالحة، دي أيضا من الاتصاليات الصحيحة. كذلك قصة الأقرع والأعمى والأبرص، ودي برضو قصة صحيحة. قصة قاتل المئة، قاتل المئة من بني إسرائيل، قصة صحيحة. يبقى ده أول نوع من الإسرائيليات اللي هو الإيه؟ الذي صح على لسان النبي عليه الصلاة والسلام. أهو القصة اللي بين إيدينا، قصة هاجر وإسماعيل موجودة عند بني إسرائيل وصحت على لسان نبينا عليه الصلاة والسلام معايا. يبقى دي من إيه؟ حجة لنا. النوع الثاني من الإسرائيليات هو الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، لا تكذبوهم ولا تصدقوهم. يعني ايه؟ في عندنا انواع من الاسرائيليات لا تخالف قاعدة شرعية عندنا، واضح، وليس فيها ما يخالف العقل الصحيح، فهذه تسرد استئناسا، لا نصدقها ولا نكذبها، ربما تكون صادقة فنكذبها وربما تكون كذبة فنصدقها. يبقى النوع ده من الاسرائيليات يسرد استئناسا مدام لا يخالف قاعدة شرعية ولا يخالف العقل الصريح. من هذا النوع مثلا القصة المشهورة قوي، قصة ملك الموت في مجلس سليمان. يعني قيل أن سليمان عليه السلام كان في مجلسه رجل، ثم جاء ملك الموت وحضر المجلس. أثناء المجلس ملك الموت كان ينظر إلى هذا الرجل في مجلس سليمان. لما استأذن ملك الموت وانصرف، الرجل سأل سليمان من هذا الذي كان في مجلسك يا نبي الله؟ قال إنه ملك الموت. قال ويلي، ملك الموت يا نبي الله، مر الريح أن تحملني إلى أقصى الهند، لا أجتمع وملك الموت في مكان. وكان بينظر له فخاف، قال لك بس طوعتي بقى مش فايتة، أنا أبعد عن هنا، فكر لما يسافر يعني. بالفعل أمر الريح أن تحمله إلى أقصى الهند، فوجد من في انتظاره؟ ملك الموت. فقبض روحه ثم عاد لسليمان فسأله يا ملك الموت لما كنت تدقق النظر في من كان في مجلسه؟ قال نبي الله أمرني ربي أن أقبضه في أقصى الهند، فوجدته في مجلسه فعجبت، فلما ذهبت هناك وجدته هناك فقبضته. قال لقد طلب مني أن آمر الريح أن تحمله لأقصى الهند. سبحان الله. فالقصة دي تسرد أولا استئناسا مع قول الله تعالى في كتابه الكريم أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، ولا تخالف العقل الصريح، يبقى تسرد ولا حرج. ده من النوع الايه حدثوا عن بني اسرائيل ولا حرج. عندك من هذا الباب ايضا قصه سليمان مع النمله، قصه سليمان مع الضفدع وورق التوت في باب الارزاق. انت معايا يا عربي؟ عارف قصته مع النمله لما قال لها بيكفيك كم حبه في السنه؟ قالت له حبتان، يعني حبتين قمح يكفوني قوي. نمله بقى مش محتاجه، هم حبتين حلوين قوي. فقال من اليوم انا مسؤول عن غذائك، كل سنه هجيب لك ايه الحبتين. حط لها الحبتين. السنه خلصت سليمان بيتفقد النمله فوجدها ادخرت لنفسها حبه، يعني اكلت حبه واحده وشالت الثانيه. فقال لما ادخرت؟ قالت يا نبي الله عندما كان رزقي على الله كنت لا اخشى ان ينساني، اما عندما تكفلت انت فخشيت ان يمر العام فتغفل عني وتنساني فادخرت لنفسي. هذه تفرض ولا بالعكس، لذاب الارزاق فعلا لو رزقك على المخلوق هتضيع. فلله الحمد ان رزقك على من؟ على الخالق. انا اذكر في خطبه الجمعه قلت الحمد لله ان الهواء لم يملكه الله لبعض خلقه والا هلكنا جميعا. تخيل ان الهواء ملك الواحد وانت جعلته يقفل عليك ولا ايه؟ انتقام للنفس يموت. فسبحان الله، الطعام ملكه الله، الماء ملكه الله، الا الهواء. لانك ممكن تستغنى عن الطعام فتره، ممكن تستغنى عن الماء فتره، انما الهواء نفس والتاني شكرا مع السلامه يقفل عليك موت. سبحان الخلاق العظيم. فالحمد لله انه لم يملك ايه الهواء والا ضعنا كلنا. تخيل كده في المجلس ده، في المجلس ده واحد فيكم الهواء ملكه، وجيت انا في الدرس كده اتخبط كلمه كده ما عجبتهوش مش هخرج من الباب ده ولا ايه؟ صحيح. ولازم في كلام مش هيعجبك، صحيح. احيانا بنشد واحد قاعد كده هو قصدني انا بقى ولا ايه، ويا رخبتني بقى ايه قافل عليا الهوا مده دقيقتين ثلاثه شكرا. يبقى دي تصلت في باب ان الرزق بيد الله عز وجل. كذلك قصه سليمان مع الضفدع وورق التوت اللي كانت بتنزل قاع النهر، وطلب سليمان ربنا يكشف له قاع النهر، فوجد الضفدع بيقف قدام صخره صماء، الصخره تنفلك يخرج منها دوده عمياء، الضفدع يطعم الدود والدود يسبح بحمد الله ويقول الحمد لله الذي يطعمني ويسقيني ويرزقني الى اخر الاثر. كل انسان طبعا كله يستانس به ولا شيء فيه. يبقى ده النوع الثاني اللي قال فيه النبي حدثوا عن بني اسرائيل ولا حرج. النوع الثالث بقى اللي هو الباطل لا يسرد، اللي يصطدم مع القواعد الشرعيه او يخالف العقول الصالحه. زي بالضبط كده تجد في كتاب اسمه مكاشفة القلوب لأبي حامد الغزالي رحمه الله تعالى، كتاب ده مليان. كتاب آخر اسمه عجائب أو بدائع الزهور في عجائب الدهور، ماشي كده. ده يقول لك مش عارف الدنيا على راكبة على حوت، ومش عارف الحوت لما يزعل كده شوية يتهز مش عارف يحصل ايه، يحصل برغيث. الكلام ده كله كلام باطل وموضوعات وأكاذيب. فطبعا نخلي بالنا كان في كتاب مكاشفة القلوب بيحكي لك قصة واحد كان ندباش للقبور، قالوا في يوم من الأيام وجد امرأة دفنت كان بيحبها في الدنيا، لما ماتت قال ذهب ليأتيها في قبرها بعد موتها، قال نطقت بأمر الصحي الثانية حيت بعد الموت وكلمته اتق الله. الكلام ده كله باطل سبحان الله، والناس عمالة تسرد وتقول نفس ما هو طلع لك شيخ الله يهديه مش عارف في بلاد المغرب قال بيبتي قال بجواز إن الرجل يأتي زوجته بعد موتها في 6 ساعات. شوف البلاء العريض، نسأل الله السلام. هيقول لك لقاء الوداع، نسأل الله، يعني أمر عجيب وعفن عجيب جدا، نفوس غريبة جدا، نسأل الله السلام. ماشي كده؟ وقيس على ذلك بقى كثير. فنقول يا جماعة النوع الثالث من الإسرائيليات اللي هو باطل، موضوع، مكذوب، يخالف القواعد الشرعية، يصطدم مع العقول الصريحة، فهذا لا يسرد ولكن يحذر منه. إن ذكرت به الناس تحذرهم من شره، ماشي كده؟ طيب، فبيقول بقى المصنف هنا هناك مقاطع من هذه القصة صحيحة لموافقتها لما أخبر به الرسول. النوع الأول هو كل ما جاء وصح على لسان النبي من الإسرائيليات فهو حجة لنا، إنه وافق ما جاء به النبي عليه الصلاة والتسليم، لموافقتها لما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي سقناه وفي غيره من الأحاديث. فمن ذلك إهداء سارة جاريتها المصرية هاجر لإبراهيم، ده صحيح ورد هذا الحديث، لعله يرتك منها الأولاد الذين حرمت منهم. وأن هاجر قد حملت بعد دخول إبراهيم بها، وده صحيح، وأن هاجر عظم شأنها في نفسها لما حملت، صحيح، وهانت عليها سيدتها سارة، خلاص بقى عندها ولد، وأن هاجر غاضبت على هاجر، عفوا، أن سارة غاضبت على هاجر ففرت من بين يديها، وأن سارة طلبت من إبراهيم طرد هاجر وابنها غيرة، وده كان من ضمن الأسباب، لكن الأصل أن ربنا أمره بذلك لحكم أخرى، فأخرجها إلى البرية وجاء لها بقربة ماء وقليلا من الزاد، وأن هاجر تألمت عندما نفد الماء، وأن ملاك الله نزل وثبتها وبصرها بالماء، ده الصواب. وليس بصواب ما ذكرته القصة أن إبراهيم أعطى هاجر قربة الماء والطعام، أبدا، إبراهيم ذهب معه إلى بيت ده الحرام ثم دعا الله تعالى قبل أن يفارقها. وليس صوابا ما ذكرته القصة من أن إبراهيم أعطى هاجر قربة الماء والطعام وحملها لها، وأنها انطلقت على وجهها في البرية، والصواب كما ورد في الحديث ذهب معها وطلقها هنا، ثم دعا الله بعد أن قالت له الله أمرك بهذا، قال نعم، قالت إذن لن يضيعنا الله عز وجل. طيب، قال أن إبراهيم حمل قربة الماء وزواد فيها تم، ووضع هاجر وابنها في واد غير ذي زرع عند بيته المحرم، وما ذكر الحديث في شأن هاجر ونفاد الماء منها وسعيها بين الصفا والمروة ومجيء جبريل، طبعا ده كله مش مذكور في التوراة، سعي بين الصفا والكلام ده كله غير موجود، فالسنة جاءت بإيه بالتفصيلات، ومجيء جبريل وتفجير الماء وغير ذلك من التفصيلات لا وجود لها في التوراة، وما ذكر منها فيه ليس بدقة ووضوح ما ورد في الحديث. وليس صوابا أن سارة طلبت من إبراهيم طرد إسماعيل عندما رأته يمزح، كلام باطل، إسماعيل أصلا أخذ وكان رضيعا، ما كانش لسه في سن المزاح، وأنها رفضت أن يرث مع ابنها إسحاق، كلام باطل، لأن إسماعيل عندما رحل به إبراهيم عليه السلام إلى مكة كان رضيعا ولم يبلغ العمر الذي يكون فيه المزاح، أما إسحاق فلم يكن ولد بعد، ما كانش فيه إسحاق أصلا. أما ما ذكر في التوراة من أن إبراهيم دخل بهاجر بعد 10 سنوات من إقامته في أرض كنعان، وأن هرب هاجر من سارة كان إلى العين التي على طريق شور، وأن ملاك الرب أمرها بالعودة إلى سارة والخضوع لها، وأن إبراهيم كان في السنة 86 من عمره عندما ولد إسماعيل، فالله أعلم بمدى صحة ذلك، يعني فيش نص صحيح صريح يبين صحة أو كذب هذه الأم. هذا عن قصة هاجر وإسماعيل في التوراة وما فيها من أخطاء وأغاليط وما جاء به الحديث من تفصيلات لم يأتي بها النص في التوراة. تعالوا بقى نختم الدرس بالعبر والفوائد المستنبطة من هذا الحديث. يقول المصنف حفظه الله تعالى: من العبر والفوائد أولا في القصة كثير من المعلومات والحقائق التي ما كان لنا أن نعلمها لولا ما أخبرنا به رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم، وهي معلومات قيمة فيها حديث عن الآباء الكرام أي إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام، وعن نشأة المدينة المقدسة وبناء البيت العتيق وغير ذلك، دي معلومات مهمة جدا ما كان لنا أن نعلمها لولا أن أخبر بها نبينا عليه الصلاة والسلام، ودي بيان قيمة العلم، قيمة العلم، وذلك من نوايا طالب العلم عند طلبه أن ينوي بطلب العلم رفع الجهالة عن نفسه ثم رفع الجهالة عن غيره، فأنت بالعلم تزيل جهالات كثيرة جدا جدا على النفس، بل وترفع جهالات عن الغير. الفائدة الثانية استجابة إبراهيم عليه السلام لأمر الله تعالى في إسكان ابنه وزوجته في ذلك المكان على الرغم من صعوبة الأمر عليه، وقد يكره العبد أمرا والخير فيه، وقد يحب أمرا وهو شر له، إلى تحقيق الآية وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فعلى المرء أن يسلم لقضاء الله وقدره. أحيانا حضرتك تكون محب الأمر معين وشغوف به وربما يكون الهلاك فيه، فإذا صرفه الله عنك فرد وسلم، واضح؟ لأن قضاء الله خير، خير كله. ماشي، أحيانا الإنسان حقيقة يحب ما فيه الهلاك ويكره ما فيه النجاح. علشان كده مهم جدا للمسلم أن تكون سعادته مع مواقع القدر، مع مواقع القدر. الفائدة الثالثة حفظ الله لأوليائه، يعني سيرة إبراهيم مع هاجر وإسماعيل دليل على حفظ الله الأولياء. أولا فيها ثبات لأهل الإيمان وأهل الحق أن الله معكم، فثبتوا على الحق واعلموا أن الله يحفظ أهل الحق ويحفظ الحق بهم، فالله تعالى يحفظ أولياءه ورعايته لهم جل وعلا كما حفظ هاجر وإسماعيل عندما تركهم إبراهيم في ذلك المنزل. تخيل كده المشهد، هاجر وحده حيث لا أنيس ولا جليس في صحراء جرداء لا زرع ولا ماء ولا أنيس ولا جليس، ويحفظها الرب جل وعلا، إنها ما أقامت هناك إلا تنفيذا لأمر من؟ الله. فلما ربنا أمر خلاص انتهى. اعلم أن النجاة في أمر الله تعالى. علشان كده ذكرنا كثيرا في بعض المحاضرات والدروس قصة موسى مع فرعون، عندما أمر الله موسى أن يضرب البحر بعصاه. العقل يقول لا، نضرب البحر ليه؟ صحيح؟ أنتم ما شاء الله عندكم عقول دلوقتي. لو أقول لك كده موسى يضرب البحر، طب ليه يضرب؟ ما يضرب فرعون ما دام العصا فيها معجزة، يضرب البحر ليه؟ بالعكس البحر عمل لنا إيه؟ ده البحر كله خير، كله منافع، كنوز في بطن البحر بيحملنا من مكان لمكان، ونروح نتروق عنده نشوف نشم الهواء نشوف الموج نشوف آيات الله عز وجل، نضربه ليه؟ إيه ذنبه البحر؟ صح؟ صح يا خالد؟ آه. نقول لك لا، اوعى تقول العقل يقول كذا، قول الرب أمر بإيه مش العقل. خلي بالك قوي، الآية دي تحسم قضايا كتير مع العقل، إن العقل إن أطلقت له عنان ضل، لما يبعد عن المنهج يضل. يا ما نزل وقت عقلانيين قوي. العقل إذا لم ينضبط بالشرع كان الضلال. يا ما ناس الآن باسم العقل فلسفة والمنطق والعقلانية كأنهم يأتون بدين جديد، أمرين يسبوا في الصحابة ويطعنوا في الرجال العظماء الذين ترد عنهم الرب بنص القرآن رضي الله عنهم ورضوا عن يا الله عقلانية. فالصحابة ليسوا معصومين علشان ما يخدعوش للتجربة العلمية، ومن أنت حتى تخدع هؤلاء العظماء لتجربتك الجهلية؟ سبحان الله العظيم، أمر عجب. رضي الله عن عمر بن عبد العزيز الرجل الذي جدد للأمة دينها على رأس المئة الأولى، لما سئل عما دار بين الصحابي الجليل معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه وجمعنا به في الفردوس الأعلى، وعن الصحابي الجليل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه وجمعنا الله به في الفردوس الأعلى، سئل عما دار بينهما، قال فتنة سلمنا الله منها بسيوفنا فنسلم منها بألسنتنا. من هذا؟ عمر ابن عبد العزيز الذي جدد للأمة لينها على رأس المئة الأولى بعد القرن الأول رضي الله عنه وأرضاه، بيعلم الأمة معيار مهم جدا في التعامل مع الصحابة رضي الله عنهم. فما دار بينهم من أخطاء، احفظ الجملة دي، تطوى ولا تروى، فلا يهمز أحدا من أصحاب النبي إلا زنديق، كما قال أئمة السلف، من همز أحدهم أو لمزه فهو زنديق، يعني خارج عن ملة الإسلام. لا يمكن لصاحب فطرة نقية سليمة أن يتبرأ على أصحاب رسول الله رضي الله عنه. إذن من يتبرأ عليهم ليس الهدف هم، إنما الهدف هو الإسلام ككل، لأنهم حملة وحي السماء، هم أعلى الناس سندا، فمن طعن في رواتنا طعن في ديننا. خلي بالك أول، من الذي نقل الإسلام إلينا؟ أصحاب نبينا. فمن طعن فيهم أو همزهم فهو زنديق خارج عن ملة الإسلام، خارج عن ملة الإسلام. هيقول لك بقى عاق، نقول لا ده مش عاق، انت بقى بلغة القاف جين أصحاب العقول مش عقول. عقل إيه ده؟ عقل إيه اللي يتطاول على الشمس في ربيعة النهار رضي الله عنهم أجمعين. ولذلك نقول دائما وهل يضير الشمس نباح الكلاب؟ الإجابة لا أبدا. الشمس شمس كثيرا كنت بذكر كده إخواننا بأبيات بحب أقولها كثير. يقول بس أنا يعني نصوف فيها بعض الأمور يعني. يقول صاحبها لا تأسف على غدر اللئام فلطالما رقصت على جثث الأسود كلاب، لا تحسبن برقصها تعلو على أسيادها، تبقى الأسود أسود والكلاب كلاب. قل ما شئت في مسبتي فسكوتي عن اللئيم جواب، لا تحسبن بأني عاجز عن جواب، ولكن الأسد لا يرد على الكلاب، لا يرد على الكلاب. من هذا الذي يتطاول على كاتب من كتاب وحي السماء؟ معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه عن أبيه وعن أخته أم المؤمنين أم حبيبة زوج النبي الأمين. من هذا الذي يتطاول على هؤلاء وهم شامة في جبين الدهور؟ هم حملة وحي السماء، هم نقلة وحي السماء رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. وانظروا إلى الروافد، ولماذا سموا بالروافد؟ عندما احتج زيد رضي الله عنه بقول علي بن أبي طالب عندما كان على المنبر في الكوفة يقول سمعت علي بن أبي طالب يقول أفضل الرجال بعد رسول الله في هذه الأمة أبو بكر الصديق ثم عمر ثم سكت علي، فلما قال ما قال رفضوه وأنكروا عليهم البيت سبحان الله، فسموا بإيه؟ بالروافض. فمع مرور الزمان ينشأ لك بين الحين والحين من يطعن في صحابة النبي أو يهمز أصحاب رسول الله، فهؤلاء لا يضرون إلا أنفسهم لأنهم أقزام أمام هؤلاء الأفزاز رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. ويكفي بالصحابة أن عبد الله بن مسعود قال كما جاء في حجية الأولياء لأبي نعيم إن الله تعالى اطلع إلى قلوب العباد فما وجد أطهر ولا أنقى من قلب محمد فاختاره لرسالته، ثم اطلع إلى قلوب العباد فما وجد أطهر ولا أنقى من قلوب أصحاب محمد فاختارهم وزراء نبيه رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. إخوتاه هذه السلة امتدحها النبي بقوله خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، أو كما قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. فننتبه إلى قضايا العقل العجيبة دي. فآدي قصة موسى مع فرعون اضرب البحر بعصا. لو قلنا بقى كده العقل يقول لك العقل ليه يضرب البحر؟ ما يضرب فرعون ونتخلص من كيد فرعون ونعيش في بلادنا آمنين ولا إيه؟ مش العقل يقول كده؟ طب موسى هل قال ذلك؟ أبدا. الموسى عاد علينا أمر مهم جدا، النجاة في تنفيذ أوامر الله لا فيما تراه العقول، لأن العقل إذا لم ينضبط بقواعد الشرع ضل وأضل ضل وأضل. مش النبي قال الكلام ده؟ يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يقول ما عليكم بهذا القرآن، ما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، قال النبي ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه أو كما قال النبي الأمين. وقالنا الأشخاص ذو تلاقي كده كرشه في صدره مش كرش، وأعد لك لابس كستوم بدلة يعني وما شاء الله البابيون، وأعد لك كده فعلا على أريكة على قناة فضائحية ويسمي نفسه من أهل القرآن القرآنيون وهم الجهنميون، وينكر سنة النبي ويطعن في الصحابة وحملة الرسالة، شرف صحيح البخاري صحيح الإمام مسلم ما عنده حاجة، وبعدين يجي عند تحول هم رجال ونحن رجال، انت رجال هم رجال وانتم رجال، يا الله يا رب سلم انت. فجاء كما اخبر النبي عليه الصلاة والسلام صحيح. فلازم تسمع ده كله وتشوف الكلام ده كله على مرور الزمان. وخلي بالك من قاعدة مهمة جدا، الله عز وجل يقيد للحق أعداءه وأهل الباطل. لماذا؟ حتى يزداد الحق وضوحا وجلاء ويعرف، وحتى لا يلبس أمر أهل الباطل على الناس. طول ما هو مستخبي ما حدش عارف ممكن يلبس على الناس، لكن لا لازم يظهر ويظهر العفن اللي عنده حتى تميز أنت بين الحق والباطل، بين الصواب والخطأ، بين الصواب وإيه والخطأ. ودي من سنة الله في كونه دائما الصراع بين الحق وإيه والباطل. وهذا القرآن قال فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. وكل من تطاول على هذا الجيل الفريد جيل الصحابة فمصيره إلى مزبلة التاريخ، مصيره إلى مزبلة التاريخ. فموسى بمجرد ما جاله الأمر يضرب البحر بعصاك عمل إيه؟ ضرب البحر، انفلق البحر بأمر الله، وكانت النجاة لأن النجاة في تنفيذ أوامر الله. توحد الله ووصل الدين. فخلي عقلك مقيد بشرع الله عز وجل، اوعى عقلك يفهم زي ما قلت كده العقل سبب الضلال ايه، انه بدا يقحم نفسه في امور لك ما وراء الطبيعه. طب يا ابو عقل ما دام وراء الطبيعه تتكلم فيه ليه؟ اللي دخلك ما دام وراء الطبيعه اللي دخلك فيه لا، الله يقول ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. ايه اللي وداك انت هناك تيجي تتكلم حتى في امور القبر وما فيه؟ يقول لك معقول، برضه معقول. بنقول لك ده غيب، والغيب ده يؤخذ بالعقول انما يؤخذ بالمنقول. قال الله قال رسوله، فهمت حاجه يا واد يا احمد؟ خلاص كده القران قال في عذاب قبر يبقى في عذاب قبر. قال عن فرعون وملئه النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. نعم، ويوم تقوم الساعة. نعم، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. طيب فين يعرضون عليها غدوا وعشية؟ فين يا ولد؟ في كبورهم يوم القيامة في أشد العذاب. حديث ابن عباس في الصحيح مر النبي على قبرين فقال إنهما إيه؟ يعذبان، وما يعذبان في كبير، بل إنه كبير، أما أحدهما كان يمشي بالنميمة وأما الآخر كان لا يستتر من دوله، أو كما قال النبي. النبي قال ما تقوليش معقول، تقول برضو معقول، برضو تقولي معقول، قول منقول، ماشي كده. قال الله قال رسول. في أمور الغيب ما بيش حاجة اسمها عقل. فهمت يا واد يا محمود يا فلسطين يمن أنت؟ قول قال الله قال رسوله في أمور الغيب، إنما أمر المشاهد حاجة تانية يا سيدي. الأمور اللي تخضع للتجربة ودخلها التجربة براحتك، ماشي كده يا سيدي. افتكر لنا حاجة تفيد البشرية. الغرب صنع وابتكر وانت قاعد لي نايم لي لأن عمال تخبط في الأجيال الفاضلة، قوم اشتغل وفيد الأمة بدل ما عمال تنقل تجربة علمية. ومش علم مين العلم؟ هم صنعوا صاروخ وطلعوا فيه مش عارف ايه. العلم عملوا لك هو حديدة بتتكلم تليفون اهو، يقول لك ما هم يخترعوا واحنا نستعمل. ما شاء الله عليك، فهمت حاجه يا ولدي؟ طيب يبقى النجاة في تنفيذ اوامر الله لا في انحراف العقل. خلاص كده. يقول حفظ الله لأولياء ورعاته لهم كما حفظ هاجر وإسماعيل عندما تلقاهم إبراهيم في ذلك المنزل. 4 الاستسلام لأمر الله لينافي سعي العبد فيما فيه صلاحه. يعني تستسلم لأمر الله مش معناه تترك الأسباب، لا، اسعى وخذ بالأسباب واجتهد. فقد بحثت هاجر عما يحفظ عليها وعلى ولدها حياتهما على الرغم من استسلامها لأمر الله تعالى، خدت بالسبب وعندها يقين من أمر الله عز وجل. 5 قدرة الله على إخراج الماء من الصخر الأصم، يتبعث في النفس اطمئنانا. لما تضيق الامور قوي اعلم ان الله قادر، ان الله قدير. الذي اخرج من الصخر ماء قادر على ان يفرج كربك ولا ايه؟ والذي نجى يونس من بطن الحوت بالتسبيح قادر على ان يفرج همك. تخيل يونس فين؟ في بطن الحوت، في ظلمات البحر، ظلمات الليل، ظلمات بطن الحوت، فلولا أنه كان من المسبحين. ما تكتر أنت كمان لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لما يكون عندك كرب أو هم كتر أو من ذكر ده. الحديث عند الإمام أحمد وغيره قال النبي عليه الصلاة والسلام ألا أخبركم بدعاء
إذا دعاه المكروه فرج له كربة؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الدعاء أخذ النون لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، أو كما قال النبي. فأنت لم تجد عندك هم أو غم كتر من إيه؟ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. واضح؟ قدرة الله على إخراج الماء من الصخر الأصم كما أخرج ماء زمزم. ستة، رعاية الأب لولده ونصحه بما يراه خيرا له، فقد كان إبراهيم يرحب لابنه مرة ورأى مرة ويطلع على أحواله وأخباره ويوجهه إلى ما فيه صلاحه. يبقى أنت كده كأب ترس، خلي بالك من أولادك، تابعهم، راقبهم. أنت اسمك يا حبيبي؟ اسمك يوسف؟ يوسف. أين أبوك يا يوسف؟ أين أبوك؟ مش موجود في الجامعة. أخبر أباه خلي باله من يوسف. ماشي يا يوسف، بارك الله فيك يا يوسف. يقول سابعا، التبرم بقلة الرزق وضيق العيش ليس من أخلاق الصالحين. لما العمية بدأ عليك قوي اوعى تتضجر، إن دي مش من أخلاق الصالحين، إن الرزق عطاء من عند الله، قدر عليك داخل لك. فتح برضو خلي بالك، انتبه اتفق، فما تتفخطش. فقد كره إبراهيم تبرم زوجه زوجة إسماعيل بعيشها، لما كانت عايز تشتكي عيشتنا ضيقة وحالتنا بؤس، قال له طلقها، غير عتبة ذلك، دي ما تنفعش، إن مش من أخلاق الصالحين إيه؟ الشكوى في قضية ضيق الرزق. وشكواه من شرف العيش، أما الصبر على قلة الزاد وشكر الله على ما أنعم به فهو من أخلاق الصالحين. ولذلك حمد إبراهيم زوجة إسماعيل الراضية الشاكرة. ثانية بقى له ثبت إيه؟ عتبة ذلك. ثامنا، استحباب دعاء الصالحين بالبركة في الطعام والشراب كما دعا إبراهيم بالبركة في اللحم والماء لسكان ذلك المكان. تاسعا، إبداء مشاعر الفرح والسرور عند لقاء الأحبة والتعبير عن ذلك بالمظاهر المناسبة كما فعل إبراهيم وإسماعيل عند لقائهما، وكما يفعل المتحبين دائما من الإخوة في أعلى. لما نشوف بعد كده نتلقى بالحب والسرور والفرح، صحيح؟ أنا بشوفكم بفرح، مش عارف بقى أنتوا بشوفوني في الليل ولا حقيقة أنا بشوفكم بفرح. أنا لسه بقول أنا في الطريق، والله يعني من أعظم الغنائم الإنسان حصلها في خلال 5 سنين في ألمانيا أنتم، أن خرج المرء بإخوة له من هذه البلاد. يكفي هذا، ترجع كده خلاص أنتوا بقاليكم مصر، بيت في مصر، أي حد ينزل مصر، مش انت يا خالد، انت مصري يا اخي، مش عايزين مشاكل يا خالد، ما تعمليش ده طول ها، لا خليك انت في المانيا كده. انا بتكلم على الاخوه الاخرى مش كده، بقى لكم بيتين اهو برده، خلي عن بثلاثه محمد، ايه ده في مصريين كتير هنا، إيه انت خايف؟ شوف يا اخي في ناس صعبه قوي يا اخي. فانا بفرح بلقاء الاخوان والله حقيقه، الاخوان اللي هو انتوا يعني، مش الاخوان المسلمين، كلنا اخوان ان شاء الله. اخوان مسلمين ولا اخوان مسلمات؟ اخوات مسلمات، زي بيقول لك اخ ستم جديد زمان يعني. فالاخ بقى انت عارف لما بيستني جديد يحاول ياخد المصطلحات بتاعت اخ واخت والكلام ده، فراح بتاع الدجاج عايز يشتري دجاجه، فبيقول له عندك فراخ امهات؟ عندنا في مصر الامهات يعني الكبيره، دجاجه كبيره يعني. فراي قال له ما عنديش، قال طب عندك اخوات؟ طب اديني اخوات. كان برضه بعضهم كده، كان يقول الشيخ وجد غنيم في دعاءاته، يقول لك ايام الانتخابات زمان كان يقول لك ايه الراجل بتاع الدجاج؟ لا كله رايات اسلاميه، وهو على العمليه عنده حال واقف عايز يبيع، فقال لي قرب يا ولية على الفراخ الاسلاميه. يلا اعمل له شعار هو الاخر. فحقيقة والله افرح بلقائكم، والله شهيد على ما اقول، واسال الله تعالى ان يجمعنا في الفردوس الاعلى. اللهم امين. لسه بقول لاخويا رامي حكيم في الطريق، الدنيا فراق ولقاء، فاسال الله تعالى الا يفرقنا في الجنه وان يجمعنا جميعا في الفردوس الاعلى. اللهم امين. لان الدنيا كده لقاء وفراق، النهارده مجتمعين ما تعرفش بكره في ايه، او اكون ابو شماله مسافر سال البلاد، اخونا فلان سافر راح مكان تاني، اخونا امير راح، هكذا الدنيا لقاء وفراق. احبب من شئت فانك مفارق، واعمل ما شئت فانك مخزي به. فنسال الله تعالى ان يجمعنا في الفردوس الاعلى. اللهم امين. وتذكروا ان لكم اخا بمصر له بيت لكل واحد منكم كما قال السلف، المسلم لابد أن يكون له في كل بلد بيت. فتعجب التلميذ يقول للشيخ عن ازاي مين اللي عنده أموال كده في كل بلد يتخذ بيت؟ قال يا بني اتخذ لك في كل بلد أخا يكون لك في كل بلد بيت، يكون لك في كل بلد ايه بيت. فانت ما تتخذ أخ في كل بلد يقول لك ايه في كل بلد بيت. او انا مثلا لما انزل الأردن احمد برغش السلام عليكم دكتور، انا موجود يا احمد في الأردن، هتلاقي سيارات مش عارف ليموزين وايه وشغلان، انا عارف يعني خلاص كده. لما اروح تونس مثلا الشيخ فضيلة الشيخ رياض ولا الشيخ حسام التونسي ولا الشيخ العربي التونسي يعيشك، ولا الشيخ احمد التونسي اه تلاقي دار الحديث وشغلانه، صح يا احمد ولا ايه؟ ولا تسيبونا هناك ده خايفين مش هنروح. لما انزل غزه ولا حي الشجاعيه والشيخ بلال الشيخ موسى الشيخ ابراهيم الشيخ شادي الشيخ رامي الشيخ محمد الزطنة شكله مش هيروح دلوقتي يعني ها الشادي والحايك الدكتور ها، تصل باي حد بس ما شاء الله تلاقي ليك بيوت في كل مكان. الجزائر شكرا الواد جمال عمال ينظر لي كده عن الجزائر. لما انزل الجزائر ان شاء الله مثلا نروح زياره اتصل بجمال الجزائر على طول. اليمن لا نحن نتخل اليمن يا عم الحاج، في اخ اسمه مارن اخونا من اليمن الله يرضى عليك، اخونا اسمه ايه؟ حمدان. منين في اليمن؟ الله اكبر يعني لما انزل صنعاء عليك يا الله شوف الله يرضى عليك ليك بيت في اليمن. فين؟ فين؟ عدن برضو في اليمن. يبقى عندنا صنعاء وفي عدن اخونا اسمه ايه؟ طارق. ان شاء الله نيجي عدن باذن الله تعالى. الدنيا كلها بقى ليك فيها بيوت صحيح؟ هذه الاخوه ذاك. قال عمر رضي الله عن عمر لقاء الاخوان يذهب الاحزان. شوف هذه الاخوه الايمانيه الصادقه يا جماعه. الواد ده برضه شام المغرب، لما اروح المغرب ان شاء الله. انت فين في المغرب؟
الصحراء
الرشيديه. الصحراء في اي مكان هتجد هناك بيتا، وانتم جميعكم لكم بيت فين في مصر؟ اخونا منين؟
من المغرب.
المغرب فين في المغرب؟
تلبن.
ربنا يكرمك يعني نوصل اي مكان في المغرب لنا اخوه كرام ولنا بيوت كثيره جدا في المغرب. وهكذا يا جماعه شوف قد ايه الايمان والاسلام بيجمع القلوب ويجعل لك في كل مكان بيت. اسال الله تعالى ان يجمعنا في الفردوس الاعلى. اللهم امين. يقول ايضا من فوائد كان اسماعيل راميا ماهرا وصيادا حاذقا عليه السلام، وقد قال الرسول عليه الصلاه والسلام للتسليم لاصحابه يوما ارموا بني اسماعيل فان اباكم كان راميا، فان اباكم كان راميا. تعلموا الفروسية وتعلموا طيب وأعدوا لهم. الفائدة رقم 11 التعاون بين الأقارب في فعل الخيرات. هي ولا بتضحك على ايه؟ طيب هنعديها. التعاون بين الأقارب في فعل الخيرات كما عانى إسماعيل أباه في بناء البيت، مش كده؟ لازم الأسرة تكون وحدة واحدة تساعد بعضنا بعضا. رقم 12 بر إسماعيل بأبيه فقد استجاب لأمره في تطليق زوجته الأولى وإمساك زوجته الثانية. وإذا كان الأب الآمر بتطليق الزوجة ذا مقاييس إسلامية كإبراهيم فلا يجوز لإذن مخالفته. أما إذا كان أمرت بتطليق عشان هي ملتزمة ما تسمعش له. رقم 13 إسماعيل عليه السلام والد العرب المستعربة وهم عرب الحجاز، أما قبائل حمير وهم أهل اليمن فيعودون إلى قحطان، وتسمى العرب الذين قبل إسماعيل بالعرب العاربة، وهم قبائل كثيرة منهم عاد وثمود وجرهم وطف وجديس وقحطان، وأكثرهم بادوا وهلكوا. وقد صح في الحديث أن إسماعيل هو أول من فتق لسانه بالعربية المبينة وهو ابن 14 سنة. آخر فائدة تصحيح القرآن وصحيح الحديث ما أصاب التوراة من خلل واضطراب كما بينا في هذه القصة. بهذا القدر نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه القصة المباركة، ووصلنا إلى القصة الخامسة بعنوان قصة إبراهيم وسارة مع الجبار أي الحاكم الذي كان في مصر من الجبابرة. إن شاء الله انتظرونا قدر اللقاء، وكان اللقاء في مثل هذا اليوم مع قصة إبراهيم وسارة مع الملك الجبار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك.